بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المثال أو المورد الثاني مما طرحه الشيخ الأعظم: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر، فقال المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بكذا، وقال المستأجر: آجرتني سنة بكذا. فالمؤجر يدعي فساد الإجارة لعدم تعيين المدة، والمستأجر يدعي صحتها لأنه يدعي تحديد المدة بسنة. فهنا مقلبان: الأول في صحة الإجارة وفسادها، فقد ذهب المشهور لفساد الإجارة لعدم تعيين المدة، والصحيح صحة الإجارة في الشهر الأول دون ما عداه، أما فسادها فيما عدا الشهر الأول فلعدم معلومية المدة، بل قد تكون غررية، كما إذا فرض اختلاف الأجرة عرفا باختلاف الشهور، كما في الإجارة في المشاهد المشرفة. وأما الصحة في الشهر الأول فلأن عقد الإجارة ينحل عرفان لإجارات متعددة بتعدد المتعلق، فقول المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بدرهم، ينحل لإجارات بعدد الشهور، فلا مانع من صحة الإجارة في الشهر الأول لكون المدة معلومة، وإن بطلت الإجارة فيما عدا الشهر الأول، كما ذكر نظير ذلك في بيع ما يملك وما لا يملك. فلو قال: بعتك شاة وخنزيرا بدرهمين، صح البيع بالنسبة لما يملك وهو الشاة، وبطل فيما لا يملك لانحلاله عرفان لبيعين. فكذلك الأمر في المقام. المطلب الثاني في تقديم قول المؤجر أو المستأجر: إن قلنا بأن الإجارة فاسدة كما هو رأي المشهور، فلا مجال لتقديم قول المستأجر، بل يقدم قول المؤجر لموافقة قوله لأصالة الفساد. ودعوى تقديم قول المستأجر لموافقة قوله لأصالة الصحة مدفوعة لأن أصالة الصحة لا تجري في المقام، لأنها لا تثبت وقوع الإجارة بقيد السماء لكونها أصلا مثبتة بالنسبة لهذا القيد. نعم، لو كان لأطالة الصحة أثر آخر فما لو فرضنا أنه إن كانت الإجارة صحيحة فليس للمؤجر مطالبة المستأجر بتسليم العين في المدة المعينة، إذ من حق المستأجر الانتفاع بالعين إن كانت الإجارة صحيحتان، أو أنه إن كانت الإجارة صحيحتان فالمستأجر ليس ضامنا للعين المستأجرة لو تلفت من دون تفريق، إذ لا ضمان على الأمين. فإن كان لأصالة الصحة المقام أثر آخر كالآثار التي ذكرناها قدم قول المستأجر على قول المؤجر لموافقة قول المستأجر لأصالة الصحة، وإن كان لا يترتب على ذلك كون الإجارة لمدة سنة فإن هذا لا تثبته أصالة الصحة إلا في أصل المثبت. أما لو قلنا بصحة الإجارة في الشهر الأول دون بقية الشهور فالمقام من باب التداعي، أي أن المستأجر يدعي فردا من الإجارة وهو الإجارة لسنة، والمؤجر يدعي فردا منها وهو الإجارة لشهر، فكل منهما يدعي شيئان فهما متداعيان ووظيفتهما التحالف إذا لم تكن هناك بينة لأحدهما، فإذا تحالفا انفسخت الإجارة. المورد الثالث، ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في تعيين المدة أو تعيين الأجراء، فادعى المستأجر أن الأجرة معينة وأنكره المؤجر، فهنا أفاد في جامع المقاصد أن المستأجر إذا ادعى تعيين الأجرة بأجرة المثل أو بأزيد فقوله لا يتضمن دعوى شيء زائد سوى صحة الإجارة، فيقدم قوله لموافقته لأصالة الصحة. وأما إذا ادعى المستأجر تعيين الأجرة بأقل من أجرة المثل فهو مدعي لضرر زائد على المؤجر، وهو كون أجرة داره بأقل من أجرة الميت. لذلك لا تجري أصالة الصحة لإثبات أن الأجرة بأقل من أجرة الميت، لأنها ليست حجة في لوازمها. وزاد المحقق الثاني أنه حتى لو ادعى المستأجر تعيين الأجرة بأجرة المثل أو أزياد، لا مجال لجريان أصالة الصحة لعدم ترتب أثر عليها. فإن أجرة المثل ثابتة في ذمة المستأجر على كل حال، إلا لصحة الإجارة أو لفسادها بفرقة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فحتى في فرض دعوى المستأجر تعيين الأجرة بأجرة المثل، لا مجال لجريان أصالة الصحة إذ لا أثر لها. فلا يقدم قوله على قول المؤجر. ويلاحظ عليه ما سبق من أنه قد يكون لأصالة الصحة أثر آخر غير تعيين كون الأجرة بأجرة المثل أو أزياد، ألا وهو أنه ليس للمؤجر مطالبة المستأجر بالعين المستأجرة لو كانت الإجارة صحيحة، أو أن المستأجر ليس ضامنا للعين المستأجرة لو تلفت من دون تفريطين. فهذان أثران لأصالة الصحة غير تعيين الأجرة، فيمكن بلحاظهما تقديم قول المستأجر على المؤجر لموافقته لأصالة الصحة. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الجهة التاسعة في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب. والاستصحاب تارة يكون حكميا وهو المعبر عن بأصالة الفساد، كما لو شككنا في أن العقد صحيح أم فاسد، فإن مقتضى الاستصحاب المعبر عنه بأصالة الفساد فساد، يعني عدم ترتب الأثار، ومقتضى أصالة الصحة صحته. وتارة يكون الاستصحاب أصلا موضوعيا لا حكميا، كما لو شك في صحة العقد لأجل الشك في أن العاقد بالغ أم لا. فالاستصحاب الجاري في المقام هو استصحاب عدم البلوغ، وهو أصل موضوعي. فهل أصالة الصحة تقدم على الاستصحاب المعارض لها حكميا كان أو موضوعيا أم لا؟ الكلام في مطلبين: الأول في تقديمها على الأصل الحكمي، كما لو شك في صحة العقد وفساده لأجل الشك في أنه وقع ضرريان أم لا. فهنا يتعارض أصالة الصحة مع استصحاب الفساد. فإن قلنا بأن أصالة الصحة إمارة قدمت على استصحاب الفساد إما بالورود إذا كانت الإمارة رافعة لموضوع الأصل تكوينات، أو بالحكومة إذا كانت الإمارة رافعة لموضوع الأصل وهو الشك تنزيلان. فهذا بحث يأتي في محله وهو سر تقدم الإمارة على الأصل العملي، وهل أنه هو الورود أو الحكومة، أي أن الشك الذي أخذ موضوعا للأصل هل يرتفع حقيقة ووجدانا بقيام الإمارة أو تنزيلا. وإن قلنا بأن أصالة الصحة أصل كما أن استصحاب الفساد أصل، فمختلف القاعدة تعارضهما، لكن حيث قامت سيرة العقلاء على إجراء أصالة الصحة فلا مجال لاستصحاب الفساد، وإلا لو قدم استصحاب الفساد على أصالة الصحة لم يبق لأصالة الصحة إلا موارد نادرة، كما في مورد العلم بالصحة في زمن والعلم بالفساد في زمن مثلا، بحيث يتعارض استصحاب الصحة مع استصحاب الفساد وتصل النوم لأصالة الصحة، وحمل هذه السيرة العقلائية الراسخة على هذه الموارد النادرة مقطوع العذاب. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني في تقديم أصالة الصحة على الأصل الموضوعي، أي على استصحاب عدم البلوغ مثلا، كما لو شككنا في أن العقد صدر من بالغ أم لا، فاستصحاب عدم البلوغ هل يعارض أصالة الصحة؟ أن أصالة الصحة مقدم عليه. إن قلنا بأن أصالة الصحة إمارة تثبت لوازمها، كانت واردة على استصحاب عدم البلوغ أو حاكمة على الخلاف الذي أشرنا إليه، لأن المفروض أنها تثبت صحة العقد وتثبت اللازم وهو كون العقد صادرا من بالغ، ثلاث حالات تكون مؤكدة على استصحاب عدم البلوغ. وإن قلنا بأنها إمارات لكن لا تثبت لازمها، فقد يقال بأن استصحاب عدم البلوغ مقدم عليها لأنه أصل موضوعي، وهي وإن كانت إمارة إلا أنها إمارة حكمية لأن مفادها الصحة، وما هو في رتبة الموضوع ولو كان أصلا مقدم على ما هو في رتبة الحكم ولو كان إمارتان. ولكن دفع ذلك صاحب المنتقى قدس سره بأنه إذا كان مفاد الإمارة قضية حقيقية أي ثبوت الحكم وهو الصحة على تقدير ثبوت الموضوع وهو كون العقد صادرا من بالغين، فلا محالة، الأصل الجاري في الموضوع رافع لموضوع أصالة الصحة لأنه منقح لكون العقد صدر من غير بالغين. أما إذا كان مفاد الإمارة ثبوت الحكم وهو الصحة في مورد الشك، أي أن الشك لم يؤخذ في موضوع أصالة الصحة، وإن كان موردا لجريانها، فحينئذ استصحاب عدم البلوغ لا يكون رافعا لموضوع أصالة الصحة إذ لم يؤخذ الشك في موضوعها، فلا مانع من جريان الإمارات وهي أصالة الصحة في نفسها فيتعارضان. ولكن هذا الكلام من مبني على بحثين سيأتي أيضا في أواخر باب الاستصحاب، في أن الشك بالنسبة للإمارة موردي أو موضوعي، والمختار تبعا لسيدنا قدس سره أنه موضوعي، أي أن جعل الحجية للإمارة إما مهمل من ناحية الشك وهو محال استحالة الإهمال في مقام الجعل، وإما مطلق أي سواء كان هناك علم بالواقع أو شك فالإمارة حجة، وهذا أيضا غير معقول للغوية جعل الإمارة حجة في فرض العلم بالواقع. فلا محالة موضوع حجية الإمارة مقيدا بالشك، ونتيجة ذلك أن الشك أخذ في موضوع حجية الإمارة لأنه مجرد مورد وظرف لحجيتها، وبالتالي فاستصحاب عدم البلوغ سواء قلنا الاستصحاب إمارة أو قلنا بأنه أصل محرز منقح للموضوع وهو أن هذا العقد صدر عن غير بالغين، فإذا تنقح موضوع الفتاة ارتفع الشك في الصحة بفرقة الاستصحاب فلا مجال لجريانها، ويتقدم الأصل عليها وإن كانت إمارة لأن ما يجري في طرف الموضوع مقدم على ما يجري في طرف الحكم. أما إذا قلنا بأن أطالة الصحة أصل فلا شك حينئذ في تقدم الاستصحاب عليها، لأن الاستصحاب أصل موضوعي وهي أصل حكمي. ولكن ذكر سيدنا قدس سره وغيره أنه إن قلنا بعدم جريان أطالة الصحة عند الشك في أهلية المتعاقدين، ولو كانت أهلية شرعية كما في المقام بالشك في البلوغ، فعدم جريان أطالة الصحة حينئذ لعدم المقتضي، وهو عدم إحراز أهلية المتعاقدين، لا لوجود المانع وهو تقدم الاستصحاب عليها، الاستصحاب الموضوعي. وأما إذا قلنا بقيام السيرة العقلائية أو المتشرعية على جريان أطالة الصحة حتى عند الشك في أهلية المتعاقدين، أو حتى عند الشك في أهلية المورد، فلا محالة مقتضى هذه السيرة تقدم أطالة الصحة على الاستصحاب، حتى لو قلنا بأن الاستصحاب إمارة وأطالة الصحة أصلا، أو أن الاستصحاب أصلا موضوعي وأطالة الصحة أصلا حكمي، لأنه يخرج عن مقتضى القاعدة في تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي ببركة جريان سيرة المتشرعة على إجراء أطالة الصحة في مثل هذا المورد، وما ذكره متين وتام. هذا تمام الكلام في هذه الجهة التاسعة. الجهة العاشرة، موضوع أطالة الصحة المركب الذي له وحدة اعتبارية كالصلاة والعقد والإيقاع، وأن المسببات التوليدية كالطهارة والملكية فإنها لا تجري فيها أطالة الصحة لعدم اتصافها بالصحة والفساد، وإنما يدور أمرها بين الوجود والعدم. كما أنه لو كانت هناك مجموعة أفعال ليس بينها وحدة اعتبارية، وشككنا فيها بين التمام والناقص، لم تجري أطالة الصحة. مثلا لو أحرزنا أن الأب الميت تصدى لقضاء ما فاته من صلوات في شهر واحد، ولا ندري أنه أتم قضاءها أو بقي شيء منها، فحيث إن المشكوك ليس مركبا ذا وحدة اعتبارية، فلا يتصف بالصحة والفساد بل بالتمام والناقص، فليس نجرا لأطالة الصحة. لكن السيد صاحب المحكام حفظه الله ذهب إلى أن النقطة في أصالة الصحة هي أن ظاهر حال من تصدى لعمل إنجاز العمل الذي تصدى إليه، ومقتضى هذه النقطة أنه إذا أحرز في المقام أنه تصدى لإتمام قضاء ما عليه أن يبنى على إتمامه بنفس النقطة التي كانت منشأ لأصالة الصحة، وإن لم نسمها أصالة الصحة في المقام إلا أن النقطة واحدة. ويلاحظ عليه أن مدرة أصالة الصحة سيرة العقلاء، ولا يحرز جريان سيرتهم على أصالة التمام عند الشك في التمامية، وإن كانت النقطة مشابهة، وإلا لو تمسكنا بعموم هذه النقطة للزم البناء على أصالة العمل أيضا، كما لو أحرزنا أن الميت تصدى لقضاء ما عليه، لكن لا ندري هل شرع في القضاء أم لا. فمقتضى كلامكم أن يبنى على أصالة القضاء، لأنه تصدى وقصد قضاء ما عليه، والأصل في الإنسان إذا تصدى لعمله أن يأتي به مثلا، هذا لا يمكن البناء عليه. إذا فالمتيقن من سيرة العقلاء هو البناء على الصحة عند الشك بالصحة، ولو كانت النكتة أن ظاهر حال من يتصدى لعملين إنجازه، إلا أن مورده من يتصدى لعمل مركب في وحدة اعتبارية يتصل بالصحة والفساد لا مطلقا. الجهة الحادية عشر من البحث، إذا فرضنا أن موضوع الأثار ما كان صحيحا من سائر الجهات فشككنا في صحته، فهل تجري أصالة الصحة أم لا؟ مثلا العقد على المرأة في العدة موجب للحرمة المؤكدة، لكن موضوع الحرمة المؤكدة العقد الصحيح من سائر الجهات، وإن كان فاسدا من هذه الجهة وهو وقوعه في العدة. فلو شككنا في أن العقد صحيح من سائر الجهات كي يترتب عليه الحرمة المؤكدة أم لا، فهل تجري أصالة الصحة لإثبات صحته من سائر الجهات ليترتب عليه الحرمة المؤكدة أم لا؟ الظاهر عدم جريانها، لأن مجرى سيرة العقلاء على أصالة الصحة الشك في الصحة الفعلية لا الشك في الصحة الحيثية. والمفروض في المقام أننا نعلم بفساد هذا العقد فعلا لوقوعه في العدة، وإنما نشك في صحته من حيث آخر لا من حيث الصحة الفعلية، ولا يحرز جريان سيرة العقلاء على أصالة الصحة عند الشك في الصحة الحيثية، وإنما المتلقى من بنائين الشك في الصحة الفعلية. الجهة الأخيرة من البحث، وإن أطلت أريد أن أنهي هذا البحث في هذا اليوم، الجهة الأخيرة أن موضوع أصالة الصحة كل ماهية اعتبارية جعلت بقصد أثر معين، سواء كانت ماهية عبادية كالصلاة مثلا المجعولة بقصد سقوط الأمر أو بقصد تحصيل الثواب إن كانت صلاة مستحبة مثلا، أو كانت معاملة كالعقود والإيقاعات والغسل المطهر من الحدث والغسل المطهر من الحدث والتزكية الموجبة لحلية الأكل والطهارة وأمثال ذلك، فإن هذه الماهيات عبادة أو معاملة ماهيات مجهولة بقصد ترتب أثر معين عليها، فلأجل ذلك إن ترتب عليها ذلك الأثر انطبق عليها عنوان الصحة، وإن لم يترتب الأثر اتصفت بالفساد، فبلحاظ أن المقصود بجعلها أثر معين اتصفت بالصحة والفساد فكانت مجرى لأصالة الصحة عند الشك فيها. أما في الماهيات التي لها أثر لكن لم يقصد من جعلها ترتب ذلك الأثر، مثلا الظهار يترتب عليه أثر وهو حرمة الزوجة، لكن لم يقصد من اعتبار الظهار لدى العقلاء ترتب ذلك الأثر، أو القاتل فإنه موضوع لأثر وهو القصاص، أو الإتلاف فإنه موضوع لأثر وهو الضمان إتلاف مال الغير، أو الرضاع مثلا فإنه موضوع لأثر الحرمة، أو اليمين والعهد والنذر والإيلاء فإنها موضوعات لأثر، فكل هذه الموارد ماهيات اعتبارية إذا تحققت ترتب عليها أثر، إلا أنها لم تجعل بقصد ذلك الأثر، وإنما ترتب الأثر عليها شبيه بترتب العقوبة، شبيه بقولنا من أفطر متعمدا عليه الكفارة، ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الكفارة، فإن ترتب الكفارة على الإفطار العمدي من باب ترتب العقوبة على موضوعها، لا أن الإفطار العمدي ماهية قصد من جعلها هذا الأثار. فالنتيجة أن هناك فرقا بين قسمين من الماهيات الاعتبارية، فهناك ماهيات اعتبارية جعلت وقصد من جعلها أثر معين، فلأجل ذلك تتصف بالصحة والفساد بلحاظ ذلك الأثر المقصود من جعلها. وأما الماهيات التي وإن ترتب أثر عليها، إلا أن ترتب الأثر عليها شديد بترتب العقوبة على موضوعها، حيث لم يقصد من اعتبارها ترتب ذلك الأثر. فهذه الموضوعات إما خارجة موضوعا عن أصالة الصحة لعدم اتصافها بل بالصحة والفساد، أو لأنه لا أقل لا يحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الصحة فيها لعدم لاختلافها سنخان عما هو المتيقن من جريان أصالة الصحة فيه، وهو الماهيات الاعتبارية التي قصد من جعلها ترتب أثر معين. إلا أن صاحب المحكم مع بنائه على ما ذكرنا ذكر نفس النكتة في الجهة السابقة، وهي أنه لو أحرز أن الفاعل شرع في الرضاع بقصد تحقيق الرضاع التام الموجب للحرمان، وشككنا في أنه أتى بالرضاع التام الموجب للحرمان فيبنى على ثمانية الرضاع لأصالة الثمانية، أو أحرزنا أنه شرع مثلا في النذر، أو شرع في العهد أو اليمين بقصد اليمين التام، وشككنا في أنه أتمه أم لا بني على أصالة الثمانية. والنقاش معه هو النقاش، حيث أنه لازم ما ذكر أن يبنى على الرضا حتى عند الشك في أصل وجوده، كما لو أحرزنا أن الفاعل قصد تحقيق الرضا التام الموجب للحرمة وشككنا بأنه شرع فيه أم لم يشرع، فمقتضى ذلك البناء على الشروع لنفس النقطة التي بنيت عليها أصالة الثمانية وأصالة الصحة. فيكفينا عدم إحراز سيرة العقلاء على البناء على الثمانية في مثل هذه الموارد. هذا تمام الكلام في البحث حول أصالة الصحة بتمام جهاتها، ويأتي الكلام في بقية مباحث الاستصحاب بعد رجوعنا إليكم إن شاء الله في أوائل شهر ربيع.